بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في سلسلة دروس عنوانها أحب الأعمال إلى الله، ذلك لأننا أيها الإخوة ما دمنا نعمل ونعمل، فتعالوا نعمل العمل الذي هو أحب إلى الله. نحن الحمد لله نعمل أعمالا يحبها الله تعالى، لكن لماذا لا نعمل الأعمال التي هي أحب إلى حضرة الله فننال رتبة أعلى ومكانة أسمى عند حضرة الله تعالى؟ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ وفي رواية: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والحديث في الصحيح. الملاحظ في هذا الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، وما أدراك ما الجهاد؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم برك لأمك وأبيك أسبق في القرب من الله تعالى منه من الجهاد في سبيل الله. وكنا بدأنا بالدرس الماضي حديثاً عن ثواب البر، وذكرت لكم أني جمعت 10 أجور للبر ينالها كل شاب بار وكل فتاة بارة. وقد قال بعض الصالحين: يرجى للرهق بالبر الجنة، ويخاف على المتأله بالعقوق النار. يرجى للرهق، الرهق الإنسان الذي يرتكب المعاصي لكنه بار، قال: أرجو له الجنة هذا الإنسان. قال: لأن بره بأمه وأبيه سيدفعه نحو التوبة والرجوع إلى الله وترك طريق المعصية، فيرجى له بهذا البر وبهذا العمل الصالح الذي سيذهب إليه يرجى له الجنة. ويخاف على المتأله بالعقوق النار، المتأله المتعبد لكنه عاق، قال: نحن نخاف عليه النار لأنه بعقوقه سيدفعه عقوقه نحو ترك الطاعات والذهاب نحو المعاصي، وربما مات على المعصية والعياذ بالله تعالى، فيخاف عليه بالعقوق النار. مر معنا في الدرس الماضي 5 أجور للبر والبار، وها هي 5 أخرى. الأجر السادس لبر الوالدين: بر الوالدين سبب لبر الأبناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفوا عن النساء تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وقد قالوا بأن البر دين، وكذلك العقوق دين، وثلاثة أمور يعجل الله تعالى لصاحبها الثواب والعقاب في الدنيا قبل الآخرة. البر يعجل الله الثواب لصاحبه في الدنيا، والعقوق يعجل الله تعالى عقابه لصاحبه في الدنيا قبل أن يذهب في الآخرة. يريه الله عز وجل إثم العقوق وسوء العقوق. وأول عقوبة للعاق أنه يرزق بولد عاق مثله عياذا بالله تعالى. ذكر لي بأن ابنا أوصل أباه إلى دار المسنين ليرميه في تلك الدار، وكان أن جمع أغراضا لأبيه في حقيبة، فلما وصل أبوه إلى الدار وفتح الحقيبة جعل يخرج منها الثياب والمتاع، فكان من جملة ما شاهد سجادتين للصلاة، فالأب أعطى ابنه قبل أن ينصرف من الدار أعطاه سجادة من السجادتين، فقال الابن: يا أبتي أبقها عندك، عندنا في البيت سجاد للصلاة كثير، لكن هذه لك. قال: لا يا ولدي، خذها معك حتى إذا أوصلك ابنك في يوم من الأيام إلى هذه الدار تكون سجادتك معك. العقوق يلقى صاحبه العقوبة أو صاحبه العقوبة في الدنيا. ذكروا في واحدة من القصص، قالوا: خرج شاب لنزهة مع أهله على شاطئ البحر، ومنذ أن جئنا هناك رأينا امرأة عجوزا جالسة على بساط صغير كأنها تنتظر أحدا. قال: فمكثنا طويلا حتى إذا أردنا الرجوع إلى دارنا في ساعة متأخرة من الليل سألت العجوز، فقلت لها: ما أجلسك هنا يا خالة؟ فقالت: إن ولدي تركني هنا وسوف ينهي عمله ويأتي إلي. فقلت لها: لكن الساعة متأخرة ولن يأتي ولدك بعد هذه الساعة. قالت: دعني وشأني وسأنتظر ولدي إلى أن يأتي. وبينما هي ترفض الذهاب إذا بها تحرك ورقة في يدها، فقال لها: يا خالة، هل تسمحين لي بهذه الورقة؟ يقول في نفسه: علني أجد رقم الهاتف أو عنوان المنزل. قال: فإذا بالورقة مكتوب: إلى من يعثر على هذه العجوز، نرجو تسليمها لدار العجزة عاجلا. لا شك أيها الإخوة أن هذا الابن الذي يفعل بأمه مثل هذه الأفعال سيفعل به في الدنيا مثل هذه الأفعال. بر الوالدين سبب لبر الأبناء، وأنا أكيد بأن كل واحد فينا قارب 40 أو جاوزها أراه الله بعينيه من أقاربه أو من أصحابه أو من جيرانه ابنا عاقا، وكيف رزق بولد عاق، أو بنتا عاقة وكيف رزقت بابن عاق. لذلك يا شباب ويا أيتها الأخوات، اكسبوا بر آبائكم وأمهاتكم، تسعدوا في الدنيا وتسعدوا بأولادكم وذراريكم أيضا في الدنيا. ولا سمح الله لو أن إنسانا ذهب باتجاه العقوق فإنه سينال مثل الدين الذي أقرضه لأبيه وأمه، سيقضى له وعليه في الدنيا. الأجر السابع لبر الوالدين: بر الوالدين سبب لتوبة الله عليك. عند الإمام الترمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. إذا كنت تريد أن يتوب الله تعالى عليك بر أمك. والرجل ما عنده أم، قال: بر خالتك لأنها صنو أمك مثل أمك. فالبر سبب لأن يتوب الله تعالى عليك. ألم يقل الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها؟ وأول الحسنات كما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعينك في أن يتوب الله تعالى عليك ويغفر ذنبك برك بأمك، بر الوالدين سبب لتوبة الله عليك. الثامن، بر الوالدين سبب للأجر الكبير عند الله. يا جماعة، شايفين يعني كل هذه المعطيات وكل هذه الأحاديث تدفعنا دفعا نحو بر الوالدين. فإذا رأيت رجلا لا يسلك طريق البر فاعلم بأنه بعيد عن تعاليم الله عز وجل. أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد. شو الجهاد؟ ما الهجرة؟ الهجرة أن تترك دارك، وأن تترك مالك، وأن تترك أعمالك لتمضي باتجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بلد لا تعرفها. هكذا لما هاجر أهل مكة من مكة إلى المدينة، سيدنا أبو بكر مرض مرضا شديدا كاد أن يموت، سيدنا بلال بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، فضلا عن أنهم تركوا أموالهم وأولادهم ودورهم وعقاراتهم وأعمالهم في مكة ومضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بدون شيء، ما عندهم شيء. فالصحابي يقول: يا رسول الله، أنا أبايعك، مد يدك، أنا أبايعك على الهجرة، أنا جاهز لأترك، أنخلع عن كل مالي وأهلي وولدي لأهاجر معك، وعلى الجهاد. شو يعني إذا إنسان ذاهب إلى الجهاد؟ يعني محتمل أن لا يعود، أن لا يرجع. يعني أنا سأبذل روحي في سبيل الله وأبذل مالي وولدي في سبيل الله. قال: أبايعك يا رسول الله على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. يا الله، بر الوالدين في هذا الحديث ينال صاحبه به مثل الذي يناله المجاهد والمهاجر في سبيل الله، مثل الذي يبذل روحه وماله وولده في سبيل الله. لذلك يا شباب، يأتي الشيطان أحدنا فيمنعه من البر، يأتي الشيطان أحدنا فيملأ رأسه غضبا ويشعل في نفسه نزوة القوة والشباب حتى لا يسمع كلام أمه، حتى لا يرضى أن يستجيب لأبيه، حتى ينظر إلى أمه وأبيه نظرة سيئة، أو حتى يتصرف مع أمه وأبيه تصرفا غير جيد. بالطبع، لأن أجورا كبيرة موجودة للبر، لذلك الشيطان يريد أن يعكر عليك صفو برك لأبيك وأمك. بر الوالدين سبب للأجر الكبير عند الله. والتاسع قبل الأخير، بر الوالدين كجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. يسعى على أبوين شيخين كبيرين، يعني يعمل ليخدم أمه ويخدم أباه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال: أتسمح لي بالجهاد؟ فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال ففيهما فجاهد. كلمة جاهد معناتها بر الوالدين ليس سهلا، يعني أحيانا الإنسان بالفعل أمه تكلمه كلاما ولا بد أن يبقى متأدبا معها ولو كانت مخطئة، لعل أمه تتخذ منه موقفا. مر معنا بأن واحدا من التابعين حيوة اسمه قال كان يدرس وعنده طلاب ويأتيه طلاب العلم من شرق وغرب، يكون حيوة في نصف الدرس تدخل امرأة عجوز تقول يا حيوة قم اعلف الدجاج، يقوم فيعلف الدجاج، يسأل الطلاب من هذه المرأة، يقولون أمه، هذه أمه، خلاص هي تريد الآن أن أعلف الدجاج. طيب عندي درس، طيب الناس يأتوني من شرق وغرب. الجهاد في بر الوالدين صعب، ليس سهلا طبعا، لأنك ستنال كل هذه الأجور العالية. معقول يكون الأمر أن يكون الأمر سهلا؟ لابد أنه صعب، لكن ما عليه يا شباب يا أيتها الأخوات، والله أن يتعب أحدنا في بر الوالدين لقاء أن يريحه الله تعالى في أموره كلها خير له من أن يترك بر الوالدين فيتعب في الأمور كلها. لا، دعني أتعب في بر الوالدين لأحصل رضا أبي وأمي، ثم يكتب الله عز وجل لي الراحة في الأمور كلها. مرة كان هناك أخ تعرفت عليه بار بأمه وأبيه، متزوج وعنده أولاد، قال لي أنا في كل يومين، هو قبل نزوله إلى العمل يذهب إلى بيت أمه وأبيه، يجلس عندهم ربع ساعة أو نصف ساعة، يطمئن على أحوالهم إذا يريدون شيئا، ثم يمضي إلى العمل. قلت له في كل يوم تفعل هذا؟ قال في كل يوم. قلت يعني ما في يوم ما تستطيع تتأخر؟ قال لي أبدا، في كل يوم. والله أنا عجبت له وعجبت منه ما شاء الله. ومرة كنت أخطب خطبة في المسجد أتكلم عن بر الوالدين، فذكرت لهم قصة هذا الشاب حتى يعني يتعلم الناس، هناك أناس عندهم فن في البر يتفننون، وذكرت لهم بأن واحدا من الإخوة يفعل كذا وكذا، وكان حاضرا في الخطبة. بعد شهرين لقيته، قلت له ما أخبار، سمعتني في الخطبة قبل شهرين تكلمت عنك حتى يتعلم الناس من برك أو يعني أمثال هذا البر، ما أخبار زيارتك لأمك في كل يوم وأبيك في كل يوم مرة؟ قال والله أنا منذ أن خطبت هذه الخطبة أنا غيرت. قلت يا رجل غيرت؟ ما أنا جعلت الناس يعني من أجل أن يقتدوا بك أنت تغير؟ قال إيه والله، أنا من ذلك اليوم صرت أزور أمي وأبي مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، حتى لا يسبقني أحد في بر الوالدين. ما شاء الله، في ناس عنده فن. يعني هلا في شاب مرات يبر أمه وأباه، بس تجده يبر يعني ومتضايق منزعج من هذا البر. بس هو الحقيقة يا أيها الإخوة، إذا أنت جعلت البر عادتك مع الوقت ستستمتع ببر الوالدين، ستشعر لذة عندما تدخل سرورا على أمك وعندما تدخل سرورا على أبيك، ولعلك لا تستطيع أن تنام الليل إذا شعرت بأن أمك قد انزعجت أو أن أباك قد انزعج. اسمعوا إلى هذا الحديث وفيه الأجر العاشر والأخير الذي جمعته لكم في بر الوالدين. بر الوالدين يحرك الصخر بين يديك. أرأيتم إلى صخر يتحرك؟ ببر الوالدين يحرك الله تعالى الصخرة بين يديك. ألا تسمعون بأن فلانا من الناس إذا مسك تراب بإيده بصير ذهب؟ موفق، وين يمشي؟ في أعمال التجارة موفق. سيدنا أنس بن مالك كان برا بوالديه وكان موفقا، أصابته دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا كان مهما تاجر بشيء أنس بن مالك يربح، حتى قالوا بأنه مرة مل من الربح، حب يخسر، يعني بده يشوف ما هي الخسارة. فالناس كلهم جرت العادة أن الشام تستورد التمور إما من العراق وإما من مكة والمدينة من أرض الحجاز، يعني نحن ما عندنا شجر نخيل في الشام، فنحن نستورد التمور، يعني يحمل التمر من الحجاز إلى الشام فيباع ويربح هؤلاء التجار الذين ينقلون التمور. فسيدنا أنس بن مالك خطر له أن يشتري تمرا من الشام وأن يبيعه في الحجاز، يعني ماذا تتوقعون يحدث معه؟ سيخسر. معقول أنت تشتري من الشام السعر الغالي وتبيع في الحجاز أرض التمور؟ قرر يفعل هيك، اشترى تمرا من الشام وحمله باتجاه الحجاز، قال: وإذا في ذلك العام التمور في الحجاز ينضرب الموسم ما في تمور، فيربح من بيع التمور في الحجاز. إذا أنت سلكت طريق البر فتح الله لك من أبواب الخير ما لا يخطر لك على بال. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. تتحرك هذه الصخرة. أنتم تعلمون هذا الحديث، ثلاثة شباب كل واحد تكلم بعمل صالح، لكن واحد من هؤلاء الثلاثة والشاهد عنده سأل الله تعالى ببره لوالديه، قال: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بالشجر يوما فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما أحلب، فجئت بالحلاب يعني وعاء الحليب، فقمت عند رأسيهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي يعني يبكون من شدة الجوع، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. يعني هلأ هذا فن في البر، هو كان ممكن يعني جاء وشاهد أمه وأباه قد نام، يا أخي ينام وفي الصباح يسقيهما الحليب، من الممكن أن يسقي أولاده بعدين يسقي أمه وأباه بسيط، لكن هو يستمتع ببره لأمه وأبيه. يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج الله فرجة حتى يروا منها السماء، الصخرة تحركت. هذه أيها الإخوة الشباب وأيتها الأخوات الفتيات عشرة أجور للبر. الآن أنا في ختام هذه في هذا الدرس في ختامه أو هذين الدرسين سأذكر لكم بعض النقاط ليست من العقوق، يعني ظاهرها يراها الإنسان عقوقا هيك الظاهر، لكن هي في الشريعة وعند الله ليست من العقوق. قالوا: إذا أعضل الرجل ابنته فأبى أن يزوجها مطلقا وهي تخشى الفتنة على نفسها، فلها أن ترفع أمر أبيها إلى القاضي، وهذا الرفع للأمر ليس من العقوق. يعني أب عنده بنت ما عم بيزوجها، كل ما يأتيها الكفء يأتيها أشخاص زيدون ما بيرضى، هذا أعضلها يعني منعها من الزواج. طيب هي الآن تريد الزواج وأبوها لا يوافق بدون سبب، الآن إذا رفعت أمر أبيها إلى القاضي هل هذا من العقوق؟ الجواب لا، ليس من العقوق. هذه واحدة. ترك التسمية بأسماء الآباء أو الأجداد ليس من العقوق. يعني هو مرات الأب يريد من ابنه أن يسمي ولده مثل اسمه، أو الأم تريد من ابنها أو من ابنتها أن تسمي ولدها مثل اسم أبيه أو مثل اسم أخيه أو مثل، وربما هو وزوجته أو هو يحب بس زوجته لا تحب، وربما يحدث بينهما شجار لأجل هذا الأمر. لو ترك الابن أو البنت تسمية أولادهم بأسماء آبائهم هذا ليس من العقوق. إذا سماهما أو سمى أولاده إكراما لأمه وأبيه وزوجه راضية فبها ونعمت، لكن إذا كان سيحصل صدام بينه وبين زوجته لأجل هذا الأمر فليس من العقوق ترك التسمية بأسماء الآباء أو الأجداد. إذا طلب رجل من ابنه أن يطلق زوجته، الأب قال له لابنه بتطلق مرتك أو أنا بغضب عليك، أو أم قالت لابنتها بدي إياك تطلبي الطلاق من زوجك أو أغضب عليك، فلم يستجب الابن لأبيه أو البنت لأمها هذا ليس من العقوق، لأن هذا ظلم ولا ينبغي للإنسان أن يعين إنسانا على ظلم. إذا أجبر الأب ابنته على الزواج بشاب، بده يجبره أنه أنت بدك تتزوجي ابن عمك، أو لا أنت بنتي ولا أنا أبوك، وهي لا تريد الزواج فأبت، هذا الإباء والرفض ليس من العقوق. يجوز لها أن لا تطيع أباها في هذه المسألة ولا تعتبر عاقة، والعكس كمان لو أجبر شاب أو أب شابا ابنته أو ابنه على الزواج من فلاني قال له بدك تتزوج بنت عمك فلم يفعل هذا ليس من العقوق. عدم الحلف بالآباء ليس من العقوق. يعني هلأ في واحد بيقول لك وراس أبي كذا وحق أبي هيك، أصلا هذا حرام في الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. بعض الناس يظن بأنه إذا لم يحلف بأبيه بأنه يعني لا يقيم لأبيه وزنا، هذا ليس من العقوق. أخيرا شهادة الحق على الوالدين، لو أن أبا فعل فعلا نسأل الله السلامة يعني سيئا، ووقف هذا الأب أمام المحكمة والقاضي استدعى شهودا وكان من جملة الشهود ابن هذا الرجل، وقال أخبرني ما فعل أبوك في هذه المسألة، ما فعلت أمك في هذه المسألة، فشهد على أبيه شهادة الحق، وكانت هذه الشهادة في ظاهرها ليست في صالح الأب، هذا ليس من العقوق، لأن اتباع الحق أحق. هذه أيها الإخوة بعض الصور ليست من العقوق، لكن في نهاية هذا الدرس أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الصلاة على وقتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.